أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. في هذه الآيات من سورة الأحزاب يخاطب الله سبحانه وتبارك وتعالى نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويبين فضلهن وفضيلة لهن رضوان الله تبارك وتعالى عليهن. هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، طهرهن الله سبحانه وتبارك وتعالى تطهيرا، أدبهن ورباهن في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى بما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. فذكر في الآيات قبل ذلك خطابا لهن بأن نساء النبي من يقع فيهن في خطأ، من يقع فيهن في سوء، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يبقى الخطأ والخطيئة منهن ليس كغيرهن، هن أشد، فلذلك يعاقبن على ذلك عقوبة مضاعفة. قال سبحانه: وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، المرأة الصالحة إذا اتقت ربها سبحانه تبارك وتعالى، عملت بما أمرها به ربها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلها الأجر المضاعف عند الله عز وجل. يبقى سيئتها تضاعف لها العقوبة فيها، حسنتها حسنة مضاعفة. وهذا تكريم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أنه لابد من مراعاة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. والنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهن أن يهتكن حرمات النبي صلوات الله وسلامه عليه بوقوعهن في فاحشة أو بوقوعهن في إساءة. فقال الله عز وجل: إذا نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن إذا وقعنا في شيء من ذلك مما نهى الله عز وجل عنه فتكون العقوبة عقوبة مضاعفة، إذا أتينا ما أمر الله عز وجل به يكون الأجر مرتين مضاعفا. قال: وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي، تشريف لنساء النبي بالتخصيص في الخطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. لستن كأحد من النساء، ما فيش حد زيكم، وانتم مش زي غيركم من النساء، فقد شرفكن الله سبحانه تبارك وتعالى بأن جعلكن للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يجوز الوقف هنا، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وله معنى، ويجوز الوقف لستن كأحد من النساء ويبدأ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا جائز وهذا جائز، إن كان الأول أجمل. فالمعنى أن النساء يستوي كل النساء نساء، ولكن إيه فرق بين امرأة وامرأة؟ يفرق بينهن ما يفرق بين الرجل والرجل، لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا فرق بين رجل وآخر إلا بالتقوى، لا فرق بين امرأة وأخرى إلا بالتقوى. فالمعنى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إذا اتقيتن الله سبحانه تبارك وتعالى لستن كغيركن من النساء، ولكنكن أعلى منزلة وأشرف موضعا وضعكم الله سبحانه تبارك وتعالى فيه. فلستن كأحد من النساء بتقوى كن الله سبحانه تبارك وتعالى، إن اتقيتن صرتن عند الله عز وجل أشرف وأفضل من غيركن من النساء. يبقى هنا على الوقف على اتقيتن. يا نساء النبي لا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يبقى بتقوى كن لله عز وجل ما فيش واحدة تصل للمنزلة اللي أنتم فيها، بل أنتن أعلى النساء منزلة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى ترفع الإنسان عند الله عز وجل درجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منهم درجات. ليه الذين أوتوا العلم رفعوا على الذين آمنوا درجات؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما المفترض أن يزداد تقوى لله سبحانه، المفترض أن يزداد إحسانا في عمله لله سبحانه وتبارك وتعالى. فيرفع الله المؤمنين عنده درجة، ويرفع الذين أوتوا العلم فوقهم درجات بتقواهم لله سبحانه وتبارك وتعالى. التقوى وصلت الإنسان لأعلى الجنات، للغرفات العاليات عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا يا نساء النبي الخطاب لهن أنهن لسن كغيرهن من النساء بشرط الشرط، وهو تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لكم مزية ولكم فضيلة عند الله بكونكن تقيت تتقين الله، ثم بكونكن نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة عظيمة جدا. الإنسان يتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معه. هؤلاء مجزوم لهن بذلك أنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتقين الله هن معه، مش في الدرجات، مش في ربض الجنة، ده في أعلى الجنة، أعلى الجنة. مش هيبقى النبي صلى الله عليه وسلم فوق في أعلى الجنة ونساء تحت عليه الصلاة والسلام، لا. كان إلى منزلة من يحبه ممن هو أعلى منه، فترفع نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يكون معه في الجنة. فعلى ذلك هنا بتقوى الله سبحانه فضلنا على غيرهن من النساء، بكونهن نساء النبي عليه الصلاة والسلام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رفعنا درجات عند الله سبحانه، فكان لهم الشرف في الدنيا وفي الآخر. على الوقف الآخر، إن اتقيتن فلا تخضعن بالخوف. نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هذا المعنى. الوقف الثاني أنك تقف تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، وتقف إن اتقيتن، إن هنا شرطية، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولها معنى أيضا، المعنى فيها أن الإنسان أحيانا إذا اتقى الله سبحانه وتبارك وتعالى يتنازل، التواضع يجعل الغير يركب عليه، يجعل الغير يخدعه، يطمع فيه. فيقول ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعلم المؤمنين وخاصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبقاش التقوى دافعا للغير انه يغلبك، انه يخدعك. يبقى هنا اتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لا تكن لينا بحيث تخدع في الشيء. فهنا النساء اولى. المرأة تكون تقية فتتواضع، تواضعي، ولكن ان يكون التواضع امام الرجال بحيث انها تلين في القول، تظن انه تتنزل شيئا فشيء، وهذا من التواضع. الإنسان يتنزل، ممكن يكون الرجل مع الرجال ما يعرفوش، قد يكون عالما كبيرا، ومع تواضعه يظنه الناس خادما من الخدم، فيقوم ده يطلب منه وده يكلمه وده يعمله وده يشخط فيه، ومش عارفين قدر هذا الإنسان. فهنا المرأة كذلك. فلو أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن تنزلن في القول مع الرجال بدعوى التواضع، يطمع الإنسان المنافق والإنسان الفاسق. لاحظ من الذي يكلم؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بما في القلوب. نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن شرفهن الله وطهرهن الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا كانت المرأة من نساء النبي، وهي من هي؟ تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تربت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها الله احذري أن يبلغ بك التواضع وأن تبلغ بك التقوى أنك تليني في القول مع الرجال. طب هيحصل إيه لو كان؟ هيطمع الذي في قلبه مرض. كم واحد في قلبه مرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كثيرون. اللي في قلبي مرض ونفاق الأقلون، الأقل. فربنا يحذر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، احذرنا من ذلك. وهن القدوة الحسنة. إذا كان العادة لما تجد إنسانا شريفا، إنسانا كبيرا في قومه، إنسانا له مهابة، تخاف أنك تدخل بيته، تستحي أن تكلم نساءه أو تكلم أهله، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا قليل أن يحدث مثل هذا الشيء، ومع ذلك ربنا ينبه خدوا بالكم ما تعملوش هذا الشيء. أظن يبقى غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولى، كل امرأة فيها مطمع للرجال. فإذا كان في زمن زي زماننا هذا الزمن الذي فسد أهله والذي كسرت فيه الخيانة وكسر فيه الغش وكسر فيه الخديعة، يبقى كل إنسان يحافظ على نفسه، حافظ على بيته، حافظ على أهله. المرأة ما تزعمش إنها تتقي الله وتقوم تتكلم مع الرجال وتكسر الحاجز الذي بينها وبين الرجال بدعوى التقوى. الإنسان لعله مع غيره يقول للإنسان أنا أحبك في الله، المرأة تقول لأختها أنا أحبك في الله. أما العكس يكون المرأة مع الرجال زي ما نسمع أن واحدة تبعت لداعية من الدعاء أنا أحبك في الله، أي مصيبة هذه المصيبة؟ حبي إيه في الله؟ حبي في نفسك في الله عز وجل. أما أن الإنسان يقول هذا امرأة لرجل أو رجل، هذه فتنة، فتنة وبلاء عظيم جدا. ما عرفنا ذلك من أهل الصحابة، من نساء الصحابة، من رجالهم، ما عرفنا ذلك أن يقول رجل لامرأة أحبك في الله أو تقول امرأة لرجل أحبك في الله، إلا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فريضة فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحب الإنسان المؤمنين جميعهم، جميعهم يحبهم في الله رجالا ونساء. أما إن إنسان يقول لامرأة أو امرأة تقول لرجل هذا الشيء، هذا لا يكون أبدا. حذر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن في القول، أن يلن في القول. يبقى المرأة تكون جد في الكلام بتاعها، تكون حازمة، ما تخنعش بكلامها، ما تلنش، ما ترخمش صوتها هنا، لا بقراءة القرآن ولا بغيره ولا بشيء. إذا كانت المرأة احتاجت أن تقرأ القرآن، كانت في مسجد وعلمت أن حولها رجال، لا يجوز لها أن ترفع صوتها بالقرآن، وخاصة إذا كانت تتغنى بالقرآن زي ما واحدة من الأخوات تسأل سؤال إني عايزة نقرأ على شيخ، لها الشيخات كثيرة على نساء، ليه تقرأ على رجل؟ اقرأ على نساء. فتسأل تقول لا أنا عايزة أتعلم أكثر وكذا، طب اقرأي من غير ما تغني بالقرآن، ما تغنيش. تقول لا لا لا، أنا ما أقرأ في القرآن بصوتي حاجة تانية خالص. سبحان الله، أي مصيبة هذه المصيبة؟ تقرأ بالقرآن يبقى صوتها حاجة تانية خالص. معنى الفتنة. هذا الذي نهى الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول، مش يقرأن القرآن، يترنمن بالقرآن. لا تخضعي بالقول، ليكن قولك قولا فصلا جادا، فيه الحزم، فيه القطع، ليس فيه الميل، ليس فيه التكسر، ليس فيه التغنج. وهذا لا يجوز للمرأة أن تصنع ذلك، حتى ولو كانت من نساء النبي صلوات الله وسلامه عليه التي شرفهن الله سبحانه وطهرهن بموضعهن من النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، احذرن من الخضوع بالقول بين الرجال، فيطمع الذي في قلبه مرض. يطمع، وهل يصل إلى مطمعه؟ هل واحد من اللي في قلبه مرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى مطمعه؟ حاشا لله عز وجل، مستحيل، لا يكون. في زماننا يصل، يصل ويصل ويصل، والمصائب كثيرة. فعلى ذلك هنا المرأة تلزم بيتها، والمرأة تلزم الأدب الشرعي، وتلزم حجابها، ولا تخضع بالقول الرجال، لا تختلط بالرجال، لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى كما سيأتي في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فلا، فإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فالخضوع بالقول بمعنى اللين والتكسر في القول بترخيم الصوت وتليين الصوت إظهارا للتواضع. لا، فلتكن المرأة كلامها كلاما قليلا. نلاقي كثير من النساء كلامهم رغيهم ياما مع الرجال، وتلاقي حتى بما فيه محجبات ومنقبات تقف مع البياع تتكلم وتاخذ وتدي كأن راجل بيكلم مع راجل. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. المرأة تلتزم وقارها وتلتزم الصمت، إذا احتاج لشيء تكلمت على قدر ما تحتاج، أما الأخذ والعطاء وتقف تهزر مع الرجل وتعمل مش عارف إيه، والأهنى لا يجوز للمرأة أن تصنع ذلك. إنما المرأة الأصل فيها أن تلزم بيتها، فإذا خرجت للضرورة وخرجت للحاجة فليكن باللباس الشرعي، وليكن بالأدب الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. قال سبحانه وتعالى هنا وقلنا قولا معروفا، يعني في كلامكن مع الناس أمرهن الله سبحانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب، وكذلك المرأة إذا خاطبت الرجال سواء كانوا من المحارم بالمصاهرة مثلا، إن تكون في كلامها غير رافعة للصوت. ترفعش صوتها، لا تعتد ذلك، ولتكن حازمة في كلامها، لا لين في كلامها، لا تكسر، ما فيش هزار في كلامها مع إنسان غريب إلا ما يكون مع زوجها أو مع محارمها مثلا، فهي مأمورة بخفض صوتها لتكن لها عادة هذا الشيء. ثم قال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن، ذا خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن يقتدين بهن، هن قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا النبي قدوة عليه الصلاة والسلام، والجميع يقتدون به رجالا ونساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، تقتدي بهن النساء، طهرهن الله وأمرهن أن يلزمن بيوتهن، يبقى غيرهن ممن لم يكن مثلهن أولى وأولى، إذا كانت المطهرة الشريفة الفاضلة مأمورة بذلك فغيرها أولى بذلك. يقول الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا كله من أمر الله سبحانه حتى يذهب عنكم الرجس، تذهب عنكم الآثام وما كان من ذنوب ومعاصي في الجاهلية، يذهب الله عز وجل عنكن ما يكون من رجس وما يكون من سوء ويطهركم تطهيرا سبحانه وتبارك وتعالى. وقرن في بيوتكن، هذه قراءة نافع وأبي جعفر وعاصم يقرؤون وقرن في بيوتكن، وباقي القراء يقرؤون وقرن في بيوتكن. الواو الأولى هذه عاطفة، وأصل الفعل من قر، إما من القرار يقر في المكان من القرار، أو من الوقار، أو من الوقار، فهنا المعنيان مقصودان. بيأتي يقول وقر يقر، فهو وقور، منها الوقور، فالمقصد هنا وقرن في بيوتكن أو وقرن في بيوتكن. وقرن إلزمنا، إقررنا يعني كوني لازمة بيتك، يبقى هنا من اللزوم ملازمة البيت وقرن. وقرن في بيوتكن يأتي أيضا بمعنى القرار، ويأتي بمعنى الوقار، ليكن عليكن الوقار في أي مكان تكونون فيه. قرن في بيوتكن، إلزمنا البيوت بوقار، إلزمنا البيوت بوقار. وقرن في بيوتكن، بيوتكن قراءة حفص عن عاصم، أقرأها أيضا ورش وأبو عمرو، أقرأها أبو جعفر، أقرأها يعقوب، بيوتكن، بيوتكن. باقي القراء يقرؤونها بكسر الباء بيوتكن. يبقى هنا وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن، هذه فيها قراءتان، قراءة الجمهور ولا تبرجن، وقراءة البزي عن ابن كثير ولا تبرجن بالمد والتشديد، والمعنى اللزوم يعني فيها كأنه شدد الكلمة للمبالغة في الزجر عن التبرج، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أصل التبرج بمعنى الظهور، الظهور أو الإظهار، وتبرج الجاهلية معنى أني لا تكوني كالمرأة اللي كانت في الجاهلية، كانت تظهر زينتها، تظهر للناس حسنها وجمالها، تمشي متغندة متكسرة متبخترة أمام الرجال، فنهاهن الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يتشبهن بهؤلاء. قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى، كأن في جاهلية أولى يبقى في جاهلية أخرى ستكون بعد ذلك. الجاهلية الأولى ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل الإسلام، ذكروا أنه من عهد آدم لغاية عهد مداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في جاهليات كل قرن بحسب ما يكون فيه من جاهلية، كان في جاهلية المرأة تبدي فتنتها وتبدي زينتها وتمشي أمام الرجال الفاسقات من النساء، فيراها الرجال ينظرون إليها، فذكر العلماء في الجاهلية الأولى أمور يعني مما كان تصنعها المرأة فيها، فمثلا مما جاء في ذلك يقول الإمام القرطبي: قيل هي الجاهلية الأولى يعني الزمن الذي كان فيه إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي ولد فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. يعني تمشي، العادة في النساء المرأة تمشي جنب الحيطة، تمشي على الرصيف، ما تمشيش في نص الشارع زيها زي الرجال. ولكن الآن طبعا هذه الأداب اتنست كلها، التعاليم الشرعية ما بقاش في حد يعرف ذلك، وغاية ما يقول هؤلاء من المتفاصحين والمتعالمين من الرجال ومن النساء، يقول لك ده كان خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان زمان هذا الشيء، الآن خلاص خلاص هذا الشيء، كأنه أمر التقوى اللي كان زمان، الآن مش عايزين تقوى بلهم النار والعياذ بالله، اللي مش عايز تقوى الله فالنار عايزاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول لنا هنا كانت المرأة تمشي تعرض نفسها على الرجال، تمشي متبردة عشان الرجال يبصوا عليها كما يحدث الآن. المرأة تلاقيها قاعدة في بيتها لابسة لبس البيت ومنظرها يعلم بيه ربنا، إذا نزلت للطريق تتزوق لإيه بقى الزواق اللي في الطريق، حتى ينظر إليها الرجال كما كان يصنع أهل الجاهلية الأولى. يقول تلبس الدرع من اللؤلؤ، الدرع القميص تلبسه محلية باللؤلؤ، فتمشي حتى ينظر إليها الرجال وهي على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بين نوح وإدريس عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني الجاهلية الأولى. وقيل إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين، وتلبس الثياب الرقاق لا توالي بدنها، ده من الجاهلية الأولى. يعني المرأة تبقى لابسة ثياب تحتانية، لابسة جلبية تحتانية ضيقة، وبعدين تلبس فوقها القميص اللي هي رداء الدرع تلبسه علشان يستر ما تحت، ولكن الدرع اللي هي لابساه مفتوق من الجانبين، مش متقيط من هنا ولا من هنا، زي ملاية فوقها حيث هي ماشية تطير الملاية، ينظر الناس إلى الثياب التحتانية. والله الآن ما بقاش لا تحتانية ولا فوقانية، تلبس الثياب اللي لاصقة ببدنها وتمشي في الطريق، أشد من الجاهلية الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. في الماضي كان المرأة تمشي تقوم تضرب برجلها عشان السوق بتاعها يتشمر، يشوفوا ساقها، يشوفوا رجلها، تبدي شيئا من صدرها، تبدي شعرها كذا، الآن تبدي جميع مفاتنها وتتفنن كيف تسير في الطريق حتى ينظر إليها الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعرض نفسها على الرجال، تعرض نفسها على النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما يتعظوش، ما فيش عظة أبدا بين الناس، زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيما يكون في هذه الأمة من خسف ومسخ، في هذه الأمة يكون فيها خسف ومسخ، حديث صحيح البخاري. فذكر فيه أنه قوم من هذه الأمة يذهبون أو يخرجون إلى عيد لهم، يخرجوا لفرح من الأفراح وعيد من الأعياد، يذهبون إلى جانب علم جبل من الجبال، يخرجون للمعصية، لمعصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيمسخ أو يخصف بهم ويسقط عليهم العلم يعني الجبل، ويمسخ منهم قردة وخنازير. وذكر في حديث آخر أنه يخرج الرجلان إلى الفاحشة إلى المعصية، رجلان يمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا ولا يمنع ذلك صاحبه أن يكمل ما هو فيه، لا يمنعه أنه يكمل يمشي للمعصية، شايف صاحبه يتمسخ قردا أو خنزيرا. انظر للممثلات الآن إيه بيحصل فيهن، تلاقي ممثلة متبرجة فاجرة وبعدين ربنا يبتليها بشيء، اللي تقع من عمارة، اللي مش عارف يحصل لها إيه، اللي يجيلها سرطان، اللي يجيله سرطان، الباقي يتعظون، ما فيش حد يتعظ، ما فيش حد. المال يغر الناس، تقرأ في الجرائد ممثلة الفلانية جالها سرطان في وشها ومش عارف إيه وبطلت تطلع تعمل، اعتزلت البشاعة، غيرها اتعظوا مستنين الاخرين يجي لهم هذا الشيء لعشان يتعظ. لا يتعظ الانسان الا ان يحدث فيه ذلك، ولا حول ولا قوه الا بالله. السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن امه. الانسان الذي يرى المصيبه في غيره فيتعظ هذا السعيد، هذا السعيد. الانسان الذي ينظر الى غيره ولا يتعظ، يحس ان هو اللي ينجو ومش هيحدث فيه شيء، هذا الشقي المبتلى، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكم ترى من بلاء يحيق بالناس والناس لا يتعظ. الموت، الموت، شوف الموت بيفعل ايه في الناس. كل يوم تصلوا على جنازه في المسجد هنا، مره الظهر مره العصر، مره في الظهر والعصر والمغرب، ولا حول ولا قوه الا بالله. وكم من الناس يقف بره المسجد ما بيصلي، شايف الميت داخلين به المسجد وخارجين به. كم من الناس ما دخلش المسجد إلا وهو على ظهره ميت، ما كانش بيصلي. والله يا ما رأينا، كنا نخطب الجمعة وأثناء الخطبة تجد ناس من جيران المسجد، جيران المسجد واقفين بره، اللي بيكلم ابنه اللي بيكلم ما بيصلوش معه، يجي وقت الصلاة يمشي واقفين بس يتفرجوا على المصلين، ولا دخل المسجد إلا ميت وهو ميت، دخلوا المسجد عشان يتصلى عليه. إنسان آخر يجي المسجد يقول لك مكبرات الصوت بتاعة المسجد بتزعجنا، الدروس بتاع خطبة الجمعة بتزعجنا، هو لا بيصلي ولا بيعمل ولا بيستمع لشيء، وقف طول النهار يضحك في الشارع ويعمل وكذا، والآخر يشيلوا ودخلوا المسجد ميت، جاي خروا صلوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ترى هو مجرد أن أنت هيتصلى عليك جوه المسجد هي دي اللي هتعمل لك الرحمة عند رب العالمين؟ يبقى سايب الصلاة وسايب الأمر المعروف سايب نهي عن منكر وتخادع ربك سبحانه وتخادع الناس، وفي النهاية خدوا صلوا عليه وخلاص على ذلك؟ لا لا لا، الأمر ربنا خلق الإنسان ليبتليه في الدنيا، هل يطيع ربه وهو راض ولا هو معترض على ربنا مش عايز هذا الدين مش عايز حاجة منه أبدا؟ إذا كان الإنسان رافضا لديني لا والله ولا حينفعه شيء، جابوا صلوا عليه 10 صلوا عليه 1000 وأهل الله أعلم اللي يصلي عليه يقول عليه إيه. هنا مش كل إنسان حيصلي على إنسان معنى أنه بيدعو له من قلبه ويخلص، الإنسان بيستشعر بالإخلاص لمن يستشعر أنه يحب الله عز وجل، أنه كان يرضى عن الله يرضى عن دين الله. أما الإنسان الذي كان ينافق، الإنسان الذي يخادع، والإنسان اللي بيغتر بالدنيا وبعيد عن دين رب العالمين يضحك على نفسه، وفي النهاية تجد الموت أمامك. هذا الإنسان يذهب به إلى قبره وانتهى شريط الفيلم بتاع الحياة، خلاص على ذلك، وكل منا كذلك. هذه الدار الآخرة سبق، من يسبق إليها؟ اللي يسبق نفع نفسه، انتفع هو، الذي وقع وانكسر لم يضر إلا نفسه ولم يضر الله شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده السعداء ولا يجعلنا من عباده الأشقياء. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.